اضطراب تشوه الجسم هو مرض نفسي يرافقه تفكير مستمر في النقائص أو العيوب التي يتصورها المريض عن مظهره الخارجي، مما يلجئه إلى المبالغة في الاعتناء بالهندام والوقوف مطولا أمام المرآة. وقد يصل الأمر إلى إجراء عملية تجميلية تمنحه سعادة مؤقتة سرعان ما تختفي، ويعود له الشعور بالقلق، وبالتالي يواصل البحث عن طرق لتحسين مظهره في رحلة البحث عن المثالية. أنا محمد نجوات، وهذا بودكاست كتب ضاد. ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب. في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء، يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب، في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة. عزيزي المستمع، من أجل أن تكون في الصورة، أحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين، جزء أول لمراجعة الكتاب وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة. عزيزي المستمع، هذه حلقتنا الثامنة وهذا رفيقنا الثامن. في كتاب من الحجم المتوسط وفي 128 صفحة، تقدم لنا مؤسسة دراسات تكوين للنشر والتوزيع كتاب حضارة البشرة، الجسد وما بعد الجسد في الثقافة المعاصرة، للكاتب التركي سيرتاج تيمور ديمير. ترجم الكتاب للغة العربية أحمد فهد يوسف. يتحدث الكاتب عن الهوس بالجسد بحثا عن جسد مثالي تتغير معاييره بشكل يومي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المعايير بخلق نماذج قابلة للتحديث بل للاستبدال بنماذج أخرى جديدة كلما خفت بريق نموذج معين وقل عائده المادي لدى شركات مستحضرات التجميل وأخصائي عمليات التجميل، وكذا الصالات الرياضية التي تعيد زبناءها بجسد مثالي وجذاب. كما عرج الكاتب على نسيان أو تناسي مآل الجسد والاتجاه بالجسد في البحث عن الخلود المستحيل، وقدم أمثلة على ذلك. كما بيّن الكاتب التطور الذي عرفته ثقافة الجسد بين الماضي والحاضر. حضارة البشرة نقاش فكري فلسفي اجتماعي لواقع مرير يعيشه الإنسان المعاصر في علاقته بجسده، وخاصة لدى فئة الشباب، علاقة شابها خلل وعدم إدراك لماهية الجسد ولكيفية التعامل معه. وحاول الكاتب تصحيح بعض المفاهيم وإبراز مكامن الخلل في هذه العلاقة. حضارة البشرة عمل يستحق القراءة، ويستحق كاتبه ومترجمه التنويه والشكر على ما قدمه. عزيزي المستمع، كانت هذه قراءة في كتاب حضارة البشرة، الجسد وما بعد الجسد في الثقافة المعاصرة، الكاتب التركي سيرتاج تيمور ديمير. أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه مع ضيف هذه الحلقة. فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست كتب ضاد وضيف جديد. معي اليوم المستشارة النفسية آسيا القرشي. مرحبا بك أستاذة آسيا.
أهلا أهلا أستاذ محمد.
حللت أهلا ونزلت سهلا في بودكاست كتب ضاد. وكما هي عادتنا في بودكاست كتب ضاد، في كل حلقة من حلقاته نوكل تعريف الضيف إلى الضيف نفسه. من هي آسيا القرشي؟
أخذكم آسيا القرشي هي أخصائية الإبداع والابتكار، مقيم معتمد في مجال الإبداع الكامن الذي يخص طبعا مجال الأطفال والتربية والمواهب والمبدعين، أيضا تخصص في مجال كلية العلوم الرياضيات، يعني علوم رياضيات والمساعد اقتصاد. حبيت مجال الهندسة فأكملت في مجال الهندسة، الهندسة المدنية، مصادر المياه، أيضا الهندسة الإدارية. مستشارة نفسية وآسيا، ما العلاقة وما الرابط؟ حقيقة يعني لو نحن لاحظنا علماء الرياضيات أو علماء الهندسة، إلا ما نجد أن سبحان الله وراء قصصهم هناك اضطرابات نفسية، هناك أمور يعني نسمع عن علماء الرياضيات يقولون أنهم مصابون بالجنون، أنهم أفراد غير طبيعيين. فهذه كانت إحدى الأسباب التي دفعتني أن يعني أتخصص في هذا المجال، وإن لم أجد نفسي يعني متخصصة بعد، ولكن أن أفتح على الأقل على نفسي هذه المفاتيح الجميلة في مجال علم النفس. هناك مجالات كثيرة، علم النفس التربوي، علم النفس السيبراني، علم النفس يعني التحليلي، والكثير من التخصصات أيضا، علم النفس الإجرامي الجنائي يعني. أما عن نفسي فأنا أحببت يعني التحليلي بجانب يعني أيضا السيبراني، أيضا القليل من علم النفس التحليلي، عفوا السلوكي المعرفي، فدخلت وهناك يعني الحمد لله بعض الدبلومات الأكاديمية التي حصلت عليها.
جميل، مسيرة مليئة بالعطاء. دعينا أولا نعرف بالمستشار النفسي باعتبارك مستشارة نفسية. من هو المستشار النفسي وما هو دوره في المجتمع؟
إذا نحن نتحدث عن الأخصائي والطبيب قبل المستشار، الأخصائي هو الشخص الذي يعني عنده بعض الأدوات اللي تعلمها وتخصص فيها حتى يساعد الطبيب النفسي على التشخيص، لأن في المستشفيات عادة عندنا الأخصائي الذي يقابل المرضى، بعد ذلك يكتب ملاحظاته، ويعني هذه الحالات تكون يعني قابلة للدراسة أو الاستمرار مع الأخصائي في جلسات السلوك المعرفي، أو هناك حالات تحتاج إلى تدخل طبي، تدخل الطبيب، لأن الطبيب له الحق أن يصرف تلك الأدوية. ولا شك أن المستشار، هناك مستشار طبيب الذي يعني اللهم بارك يتخصص في مجال طب النفس، وبعد سنوات طويلة من الخبرة عنده حالات كثيرة، فيكون هو المستشار النفسي. هناك أخصائي هو مستشار، أي له الصلاحية أن يقدم الاستشارات، وهناك المستشار الذي هو حقيقة ليس بطبيب وليس بأخصائي في مجال الإكلينكي، علم النفس الإكلينكي، ولكن عنده القدرة أن يقدم الاستشارات بناء على الحالات التي لا تحتاج إلى تدخل الطبيب. الحالات إذا نحن نصنفها إلى الحالة الدرجة الأولى الخفيفة، هناك الحالات المتوسطة، وهناك الحالات الحادة التي لابد من تدخل العلاج الطبي، فالمستشار بالإمكان أن يقدم الاستشارات للحالات اللي هي من الدرجة الأولى. فدور الطبيب النفسي هو دور كبير، نحن نتمنى يعني أن المراجعين يتم بإذن الله يعني علاجهم ليس مباشرة يعني عن طريق الأدوية والعقاقير، فقط الاستماع لهم والتشخيص الصحيح، لأن التشخيص الصحيح طبعا التشخيص الصحيح بعد التحليل الصحيح يكون، فهناك يأتي دور المحلل. المحلل يسمع، يستنتج، يعني يحلل هو بناء على الذي تعلمه ودرسه وتجارب كثيرة، لأن الذي يعني يعطيك المعلومات ليس بالتأكيد هو الذي يصدقك القول، هناك من يكذب، فنحن يعني علينا أن نعرف هذه الأمور ونجتهد. يعني تحليل لن يكون 100% صحيحا، يعني حتى الأطباء يخطئون، حتى الأخصائيين والمستشارين، ولكن نحن يعني بحاجة ماسة أن نراجع أنفسنا، أو على الأقل ننصت أو نسمع لبعض النصائح من المستشار. فأنا أظن أن المجتمع بحاجة إلى المستشارين في تخصصاتهم المتنوعة، أيضا في مجال الصحة النفسية. لماذا؟ ليست هي دعوة حقيقة يعني للهشاشة النفسية، للكثير من الناس بعد ما عرفوا عن الأمراض النفسية أو بعض التحديات النفسية والاضطرابات النفسية، عوض أن يتجنبوها وتكون هذه يعني من الدوافع التي تحفزهم للمناعة النفسية، للأسف الشديد أخذوها مثل الشماعة للهشاشة النفسية وبدأوا يحتجون ويتحججون، أعتذر. فأنا يعني أنصح الجميع إذا عندهم بعض المشاكل وليسوا قادرين على حلها، على الأقل أن يتوجهوا للمؤسسات المختلفة التي تقدم هذه الخدمات مجانا لهم، ويعني بكل سرية يتعاملون معها، لأن كثير من المرات نحن بحاجة إلى أن نسمع بعض الآراء أو بعض النصائح التي نحن نعرفها ولكن نتناسى ونغفل عنها لحظة المشكلة والمصيبة نفسها.
جميل، ننتقل من الحديث عن المستشار النفسي للحديث عن آسيا. ما علاقة آسيا القرشي بالكتب؟
علاقتي بالكتب يعني نتحدث عن علاقة قبل 25 سنة، لما نحن كنا أطفال وكنا نحب المجلات على أيامها. نحن أنا يعني ما أخفيكم أننا من جيل سبيستون، فكنا نحب المجلات أمانة، نحب الكتب المختلفة في المكتبات دون تحقق في يعني قصة المؤلف أو عن المؤلف نفسه. الحمد لله في إمارة رأس الخيمة لما كان عندنا المكتبة في مركز الثقافي، كنا نتوجه للمكتبة ننظر أن هناك كتب يعني جميلة حلوة، خاصة عن تطوير النفس وتطوير الذات، فكنت أقرأ مجرد يعني القراءة دون الفهم، لأني كنت صغيرة على أيامها، يعني كنت لازلت في العاشرة من عمري أو التاسعة من عمري، فكنت فعلا أحب هذا المجال ولكن مش بشكل مستمر. ليش؟ لأن متى ما كان هناك كتاب أمامي كنت أقرأ، ولكن في البيت كنا نشاهد التلفاز. ومع الأيام اكتشفت أن نمطي نمط السمعي وليس النمط الذي يحب أن يقرأ ويكتب. حتى في المدرسة كنت أنصت للمعلمين فأحفظ المعلومات، وبعد ذلك كانت عندي هذه أثناء الطفولة. اليوم اللهم لك الحمد أصبحت أنسى جميع المعلومات، أي معلومة تخبرونني بعد ثواني أنساها يعني، لكن أثناء الطفولة وجدت أن هذا هو نمطي. فحتى كتب المدرسة كنت أعاني بصعوبة كثيرة، وأعاني من صعوبة كثيرة أثناء القراءة والمذاكرة، فوجدت أن هذا نمطي. طيب، فإذا نحن كنا ننصت أو نستمع للمعلمين، وأيضا في المكتبة كنت أقرأ الذي كان أمامي وكتب، أو نتحدث عن المجلات الخاصة للأطفال لأن هناك صور يعني، فكنت أقرأ الكتب اللي هي القصص القصيرة أو القصص المصورة. ولكن المرحلة التي فعلا وجدت نفسي أنا دخلت في عالم القراءة وعالم الكتب أثناء الجامعة، فضل سبحانه وتعالى التقيت ببعض الأخوات الرائعات في جامعة الإمارات في مسجد، كان هناك نادي اسمه نادي النبض الواحد، فكانت هناك حلقات ويقرؤون الكتب، كتب عن سير أعلام النبلاء، عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن التوحيد، عن أحكام جميلة جدا. أنا لو كنت أخذ هذه الكتب لوحدي مثلا أحاول أن أقرأ كنت أجد صعوبة وأنام مباشرة، ولكن لأن الله مبارك هذه الدروس أو هذه الجلسات كانت موجودة في الجامعة وكانت يعني الله مبارك مرخصة، فكنا نتشجع ونذهب. فأثناء قراءة المعلمة وأثناء قراءة الزميلة للكتاب كنت أجد يعني تشويق، وأفهم عن الأحاديث أكثر، وأفهم عن التاريخ أمانة أكثر، أفهم عن اللغة العربية لأن هناك كان نادي اللغة العربية أيضا في جامعة الإمارات، الدكتورة لطيفة النجار، الدكتورة هدى الطنيجي جزاهم الله خيرا، يعني كانوا يتحدثون عن كتب ويناقشون كتب، فكانت مشجعة ومشوقة لي. طيب، الذي دفعني للقراءة حقيقة حينما كنت مكلفة بتحضير يعني دروس لأشرح هذه الدروس لغيري. أنا هنا لست بمقام القارئة، أنا هنا في مقام التي تحضر وتشرح لغيرها. فهنا شئت أم أبيت سبحان الله فجأة أستيقظ وأتنشط وأقرأ الكتاب لأحضر وأفيد غيري. هناك أيضا كانت أندية في الجامعة كانوا يناقشون الكتب الأدبية ويحللون ويعطون مثلا انتقاداتهم، دخلت أمانة معهم ولكن وجدت يعني كل شخص يأتي برأيه أو يعطي بفكره الخاص عن الكاتب أو وجهة نظره، بالنسبة لي أنا لم أجد مشوقا مثل ما وجدت التشويق الحقيقي لما هناك الله مبارك كتب تعطيك الأدلة المختلفة وأنت تقرأ وتلخص وتشرح، وهي أمور مهمة في حياتك. يعني أنا بالنسبة لي أنا أتحدث عني أنا، يعني عندما أقرأ كتاب فيه تحليل نصوص أدبية وأنا لا أجد أنا لا أجد الربط بينها وبين الواقع الحقيقي لحياتي، أقول ما هذا؟ يعني مثل الرياضيات عندما عندنا يعني مسألة أثبت أن هناك قصر في الهواء وهناك 20 غرفة في هذا القصر، فهذا الشق بالتحديد النظريات والإثبات مثلا في الرياضيات كنت أيضا أجد تحدي. فوجدت الجانب الحقيقي في لذة والاستمتاع لقراءة الكتب هي تلك الكتب التي نحن نقرأ ونحضر الدروس لنفيد غيرنا، فهذا الجانب الذي وجدت نفسي مع الكتب فيه.
جميل، تحدثت عن نقاط عديدة وتحدثت كذلك عن الكتب الأدبية والكتب العلمية. أنا أود أن أسأل آسيا القرشي، هل هناك أنت مع الرأي الذي يقول أن الكتب الأدبية غير مفيدة بمقابل الكتب العلمية، وهل تنصحين القراء بالتنويع أم بالاختصاص؟
طبعا الكتب الأدبية مفيدة والكتب العلمية مفيدة، والتنويع أيضا مفيد والاختصاص يعني أيضا مفيد. هناك من يجد نفسه مع الكتب الأدبية والفلسفة، يعني أنا حضرت محاضرة لأستاذ هو اللهم بارك استفدت الكثير من العلوم المفيدة في مجال الابتكار أو يعني في مجالي أنا بالتحديد في أمور الرياضيات والمحاسبة، فاستفدت منه، ولكن عندما حضرت وهو يتحدث عن الفلسفة وجدت نفسي أنا في حيرة من أمري، ربما لم أفهم لما، لأن هذا المجال أو هذا الموضوع أنا لم أقرأ أو لم أتعمق فيه أمانة. فإذا فتحت لنفسي الفرصة، يعني كل إنسان يعطي لنفسه الفرصة ويجرب ويقرأ فيجد لذة بإذن الله، فنحن المفروض نتقبل، فكل علم يعني حوالينا هو مفيد، ولكن الفكرة لما أنت تعرف تحلل الأمور، تحلل المعطيات الموجودة، المواد الموجودة، تفهمها، تستمتع فيها، تتذوقها. ربما لأن نحن إذا نتكلم عن الكتب الموجودة حوالي هي كتب باللغة العربية. أنا ترعرعت وتأسست في أسرة اللهم بارك ليست لغتنا الأم لغة العربية، فوالدي مثلا كان يتحدث عن الأدب الفارسي وكتب مثلا في الشعر هو يوميا كان يقرأ عنها. فطبعا نحن في هذه البيئة أني أنا أسمع الوالد يتحدث مثلا في أدب معين وأيضا أدب البشتو، وفي المدرسة مثلا أجد أدب اللغة العربية وأحيانا يعني عن الأدب الإنجليزي، فأكون في حيرة بيرة من أمري يعني أحيانا. فوجدت نفسي الأسهل لي لغة الأرقام، لغة الأمور اللي أفهم فيها، أيضا المجال التربوي، المجال النفسي، المجال مثلا في الإعراب، في النحو، لامية الأفعال، منظومات العلمية، المتون العلمية الجميلة المفيدة، أيضا الجانب الأدبي هو جانب مفيد. حضرت يعني المجالس الكثيرة واستمتعت أمانة بنقاشهم، لكن عندما أردت بنفسي أن أجرب أنا لم يضبط معي. نعم.
جميل، أنت أشرت إلى نقطة أنك لست من عائلة عربية، كيف اكتسبت آسيا القرشي اللغة؟ هل من المراحل التعليمية أم طرق أخرى؟
ثقافتنا نحن اللغة العربية لغة يعني مقدسة، حتى نفهم القرآن، نفهم الأحكام، يعني هنيئاً لمن يتحدث اللغة العربية ويفهم اللغة العربية أن اللهم لك الحمد القرآن يعني بلغتهم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم، يعني بعد هذه النعمة ليس عليهم حجة بالتغافل والكسل ويعني الإعراض أمانة. فنحن كنا نجتهد، فأتذكر أن لما كان عمري 3 سنوات الوالدة كانت تجتهد أن تعلمني ونحفظ القرآن ونتعلم هذه الأمور حتى نفهمها صح، ولكن طبعا مش بالنطق الصحيح، النطق العربي 100%، ولكن الاجتهاد كثر ما استطعنا. بعد ما يعني جينا للإمارات في سنة 2000 كنت أبلغ على أيامها بين 6 و7 من العمر، فأكيد الناس حوالينا والمدرسة والإعلام كل هذه الأمور لها دورها أن الواحد يتعلم. مراكز التحفيظ أفضل شيء لتعلم اللغة العربية أمانة، اللغة العربية الصحيحة، نتكلم عن الفصحى، القواعد الأساسية مثل القاعدة النورانية، الإنسان يتعلم من البداية الأحكام، التجويد، يقرأ القرآن، سبحان الله يتلو القرآن كثر ما يقدر، القراءة الصحيحة، هذه كلها بإذن الله يعني من الأشياء الأساسية. يعني حتى لما نحن نتكلم عن اللغة العربية أخي أستاذ محمد، نحن نرجع للأندلس، نرجع لنظام الكتاتيب، نرجع لنظام لما الله مبارك العالم الإسلامي كان العصر الذهبي للإسلام. نحن هويتنا وجنسيتنا وجوازنا أن نحن اللهم لك الحمد مسلمين، ونعتز بهذه النعمة بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ميزنا فيها. في نظام الكتاتيب كنا نجد أن الطالب يتعلم يحفظ القرآن الكريم ويحفظ الكثير من الأحاديث، عمره 7 سنوات اللهم بارك عنده أكثر عن 30,000 كلمة مصطلح، كلمة واحدة باللغة العربية دون الانشقاقات. طبعا الكلمة كتب كتاب، مكتبة، يعني كاتب، فيه اشتقاقات كثيرة، فإذا نحن نتكلم عن 30,000 أو أكثر عن 30,000 مخزون لغوي وفيه اشتقاقات كثيرة، فنحن نروح لأرقام أكثر. فلما يبلغ مثلا عمره 10 سنوات يكون حافظ المعلقات، فلغته كانت لغة قوية جدا، فحتى كان صعب جدا أن يعني كان الاستعمار أمانة نتكلم كان جدا صعب. لما أرادوا يعني هزيمة المسلمين دخلوا عن طريق الاستعمار التعليمي، وهي نقطة يعني نقطة جدا مهمة، لما دخلوا يتكلمون يقولون والله تعالوا في مدارس خاصة للفئة المخملية يقدرون يدخلون مثلا في هذه المدارس يتعلمون لغات أجنبية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، فاخترت بعض الناس وأدخلوا أطفالهم في هذه المدارس، وبدأ الطفل شيئا فشيء يفقد الكنز والمخزون العظيم، الكلمات العظيمة، اللغة العربية. فأكيد مع الوقت تشاكل أو صار جدا صعب أن يقرأ مثلا القرآن أو يفهم الأحاديث مثل ما هو حالنا اليوم. هل نحن 100% نفهم الأحاديث؟ هناك كثير من الأحاديث تمر علينا أستاذ محمد ونحن لا نفهم المعنى إلا إذا تعمقنا وبحثنا. فهنا سبحان الله لما دخل يعني هذا النظام شيئا فشيئا، فالناس بدأوا يتباهون باللغة الأعجمية واللغات المختلفة، ففقدوا هويتهم أمانة. فاللهم لك الحمد، القادة لهم جهود جزاهم الله خيرا، القيادة الرشيدة في يعني في غرس الهوية والثقافة والمخزون العربي من جديد في الأجيال اليوم، اللهم لك الحمد. فنحن أمة اقرأ باسم ربك، ها اقرأ باسم ربك، يعني مش بس اقرأ هكذا، اقرأ واقرأ الأشياء الصحيحة المفيدة.
قوة العادات لها الأثر الكبير على الفرد كما على المجتمع. كيف نكتسب عادة القراءة؟
إنما العلم بالتعلم، بساطة شديدة جدا. أطلب من نفسي رجاء 5 دقائق جربي اقرأي. طيب لا تحبين القراءة؟ أنصتي على الأقل، اسمعي لكتاب صوتي مسموع 5 دقائق من فضلك، جربي اليوم. يعني مع نفسي أحاول بالحوار النفسي الداخلي، رجاء أنا أتكلم عن شخص كفرد يعني. طيب اليوم اللهم لك الحمد وفقني الله سبحانه وتعالى ورزقني أن أستفيد بهذه المعلومات التي قرأتها أو استمعت إليها. طيب اليوم الثاني رجاء يا نفسي من فضلك أعطيني الفرصة، خليني أسمع، خليني أقرأ رجاء عشان خاطري. طيب اليوم الثالث نفس الشيء، اليوم الرابع نفس الحيلة، الخامس نفس الحيلة. هذه حيل النفس تتحايل علينا حتى يعني نتعاجز ونتكاسل، فأيضا هذه الحيلة النفسية العكسية حتى أشجع نفسي. أما على مستوى الأفراد أو على مستوى العائلة، فطبعا للوالدين الدور الكبير، يقرؤون لأطفالهم الكتب المناسبة لفئاتهم العمرية مع العناوين والمحتويات المناسبة. فهم عندما يقرؤون الطفل يحب القراءة فيبدأ هو يقرأ، وعندما يقرأ الطفل نحن نشجعه ونقول بارك الله فيك ممتازة، الآن ما هو ملخص الكتاب وما هي الأفكار التي كانت في الكتاب. فإن خصصنا نحن على الأقل نصف ساعة يوميا، أو لا أطلب الكثير يعني، نقول مثلا يعني هو حبذا لو نصف ساعة وأكثر يوميا، لكن نقول مثلا في أسوأ الظروف لا نستطيع، ساعة على الأقل في الأسبوع، يعني نعطي لنفسنا فرصة كل شخص يجرب يستعير كتاب من المكتبة. اللهم بارك، هناك يعني العديد من المصادر حوالينا موجودة، فهيا اقرأ وبالنهاية من نهاية الأسبوع جهز لنا الملخص المفيد لهذا الكتاب. فجميع أفراد الأسرة يجتمعون في نهاية الأسبوع، تبدأ البنوتة الصغيرة وتقول والله اليوم يا أبي قرأت هذا الكتاب كذا كذا والفوائد كانت كذا كذا، ثم الأخت الوسطى والأخ الأكبر والأم مثلا تتحدث عن الكتاب التي هي قرأت وتبسط الفكرة بالنسبة لأطفالها إذا كانت الفكرة مثلا يعني لا يستوعبونها ببساطة شديدة، والأب كذلك، وأيضا يعني يقرؤون كتاب. والأفضل أستاذ محمد وإخواني وخواتي أن يبدأوا ويجتهدوا بطلب العلم، مجالس علمية حقيقية، هذه المجالس التي تحبب أمانة في القراءة، ليست مجرد القراءة إنما الاجتهاد لفهم النصوص الصحيحة في 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 معرفة الأصول الثلاثة، معرفة الإنسان ربه، معرفة الإنسان دينه ونبيه بالأدلة. ثم بعد ذلك يعني يبدأ بكتب أخرى مثلا، صلوا كما رأيتموني أصلي، الصلاة. طيب لماذا نحن نقرأ أو لماذا نحن نصلي؟ نعرف عن بعض الأدلة هذه، يعني نحن لا نتحدث عن شيء عظيم وشيء مبالغ، إنما هذه الأساسيات. وعندما نقرأ سبحان الله نطلب الدليل دائما، يعني نكون جيل أو أفراد واعين يقظين. لا يستطيع الشخص أن يضحك علينا بكل بساطة بتدليس أي معلومات هكذا، لأننا نحن سنطالب بالدليل وسنطالب بالمراجع وب يعني المصادر الصحيحة التي هذا الشخص يتحدث عنها.
جميل. وإذا للأسرة دور كبير في تشجيع على القراءة، وفي هذا الإطار السنة الماضية مؤسسة التنمية الأسرية بالعين قامت بتحدي القراءة الأسري لتشجيع جميع أفراد الأسرة على القراءة، وهي مبادرة جميلة تستحق التنويه. ظاهرة غريبة في العصر الحالي تتفاقم يوم بعد يوم، ألا وهي إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في شتى فئات المجتمع وبالأخص فئة الأطفال والشباب. كيف نواجه هذه الظاهرة في إطار الاستشارة النفسية؟
نعم، بالنسبة لإدمان وسائل التواصل، حتما الشخص المدمن سنجد أن هو لم يدمن هكذا، هو أدمن هروبا من الواقع أو بسبب الفراغ الكبير الذي كان عنده، أو ربما وجوده مع أناس لم يهتموا به ولم تكن هناك أنشطة تجمعهم ويعيش قوة الآن واللحظة، فبدأ رويدا رويدا يجرب هذا العالم كان لم يحبه من البداية، ثم أصبح اليوم لا يقضي ليله ولا نهاره إلا وهذا الهاتف وهذه الوسائل الأهمية الأولى يعني بالنسبة لي هذا الإنسان. فإذ به يستيقظ فيبدأ يبحث عن الهاتف، أين هو الجوال، دعوني أتطمن على الملأ هل هم بخير أو لا. فحتى نحن نقلل إدماننا، إذا نتحدث عن المراقبة النفسية، المراجعة النفسية، ممكن أضع مؤقت لنفسي لاستخدامي مثلا هذا التطبيق المعين، وأيضا هناك تجربة السوشيال ديتوكس أو الفترة التي مثلا أنا أحدد لنفسي أسبوع ربما أبتعد أو أهجر هذه المواقع فقط من باب يعني التجديد لنفسي. إن لم ينفع معي على الأقل أعطل الإشعارات، أنا عن نفسي لأجل تهذيب الناس وتربية الناس أعطل جميع الإشعارات. طبعا هناك جانب إيجابي وجانب سلبي، الجانب السلبي أنني أتأخر على الرد عن الرسائل الكثيرة، ولكن الجانب الإيجابي عندما أدخل للشيء المعين الذي أريده ثم بعد ذلك أخرج، فأصبحت أنا التي أتحكم على نفسي وبنفسي وليس العكس. أيضا هناك نقطة أخرى في الصلابة الذهنية والصلابة النفسية، إذا نحن نتحدث عن الصلابة الذهنية والنفسية معا، عندما أنت تتعرض للمعلومات وأنت لا تريدها، تعرضك المعلومة المعرضة لك أنت طبعا صلابتك العاطفية والنفسية ستقل، ولكن عندما أنت تنتقي الأمور التي ترغب بانتقائها طبعا صلابتك الذهنية والنفسية تزاد. عندما نحن نتحدث عن الصلابة الذهنية أو النفسية أو العاطفية، ما هي تعريف الصلابة بشكل عام؟ قدرتي أنا على إرشاد، قدرتي أنا على التحكم بمسار التدفق العاطفي، بمسار التدفق العلمي، بمسار التدفق النفسي. إذا أنا أستطيع أن أتحكم عندما أسمع مثلا أو أتعرض لمعلومات عشوائية، فأكيد هي تؤثر علي، هي يعني المعلومات هذه تؤثر علي، تؤثر على فكري، تؤثر على صحتي، تؤثر على مزاجي، وتؤثر على إنتاجيتي، تؤثر أيضا على تطلعاتي مثلا في المستقبل. فبالتالي إذا أنا أردت أن أتحكم على نفسي على المستوى الأفراد، إذن أنا أضع المؤقت، أنا أضع تعهد بيني وبين نفسي، أبدأ بالاعتزال عن بعض الوسائل، أحذف بعض التطبيقات وأجاهد نفسي. إن لم أستطع يعني أنا يعني بنفسي، إذن أطلب المساعدة من أفراد الأسرة، رجاء أن نبهوني لا أستخدم أكثر عن 10 دقائق. فالأفراد الأسرة يعني الأخوات مثلا يتساعدون ويساعدون بعضهم، طيب مرت 10 دقائق الآن من فضلك أعطيني التليفون. أما بالنسبة للأبناء، أنا أفضل يعني إذا في مجال في أنشطة بديلة، طبعا نحن لا نحرمهم مباشرة من السوشيال ميديا حتى لا يشعروا والله لماذا أصدقائي يستخدمون وأنا لا، ولا يعرفوا شيئا عن الواقع، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن عندما نتحدث عن المراقبة ونتحدث نحن عن التحكم، نتحدث أن نحن كيف نضيف أنشطة أخرى في جدول حياتنا بحيث نجد الطعم الحقيقي لمعنى الحياة، بالتالي لا نذهبها، لا نهرب لهذه الوسائل الثانية حتى لا نسيء استخدامها وأيضا هي تسيطر علينا. نعم،
إذن هناك إدمان سلبي وإدمان إيجابي، كيف نحول الإدمان السلبي إلى إدمان إيجابي إن صح القول؟
إذا مثلا عندي إدمان سلبي وأريد أحول الإدمان السلبي للإدمان الإيجابي، نفس الحيلة نفس التكنيك، من فضلك أرجوكي، لأن النفس تقول طيب جربي 5 دقائق مثلا، شوفي المقطع على قناة اليوتيوب 5 دقائق من فضلك جربي، هذه الحيلة النفسية. أنا سأبدأ بالمثل يعني طيب رجاء هناك قنوات تعطيني معلومات عن المال، قناة المال ربما، أو مثلا المخبر الاقتصادي، أو هناك القنوات المختلفة التي بدأت أشاهدها مؤخرا، ووجدت أن لو لم أشاهد مثلا حلقة الأسبوع هناك شيء ناقص من جدول حياتي. هناك مثلا قنوات أيضا يعني ردود علمية، ردود أمور كثيرة جدا، بدأت أقول طيب جربي يا نفسي من فضلك 5 دقائق فقط، جربي انظري، يعني عوض بعض المسلسلات، عوض مثلا تصفح هكذا بدون هدف، عوض الجلوس هكذا، طيب جربي من يعني فقط جربي فقط تدخلين. فوجدت الموضوع جدا مفيد. أيضا إذا نحن نتحدث ليس فقط يعني وسائل التواصل الاجتماعي، إنما الإدمان بالأمور المفيدة، جربت أدخل اشتراك سنوي في يعني منصة فيها الكثير من يعني الدورات، مش فقط الدورات إنما البرامج المتخصصة. فوضعنا نحن مبلغ، أنت عندما تستثمر وتضع مبلغ قلبك يؤلمك، تريد أن تحلل المبلغ، يعني تحلل المال. فوجدت أن طيب هناك العديد من الكورسات، العديد من البرامج، دعيني يا نفسي يا حبيبتي أن أدخل في هذا البرنامج وأجرب، من فضلك جربي، وهناك اختبارات وأمور كثيرة. وفي النهاية اللهم بارك، عندما اجتزت ووجدت المكافأة، الشهادة نفسها، هنا أفرست الدوبامين، هنا دمجت العلم بالمتعة بالإنجاز بالسعادة، فتطمع النفس للمزيد 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 هكذا. فإذا أول خطوة لتحويل الإدمان الإيجابي السلبي إلى الإدمان الإيجابي أن أجرب الشيء الإيجابي وأستمتع فيه وأربطه في واقع حياتي.
جميل. هل بإمكان الأسر والمؤسسات التعليمية الاستعانة بالمستشار النفسي في مواجهة العزوف عن القراءة، سواء للقراءة بصفة عامة أو في المجال التعليمي بشكل خاص؟
نعم نعم. أنت أعطيت مثال مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي وفي العين. نعم، فالحمد لله السنة الماضية أيضا، هي مبادرات يومية، هي مبادرات عفوا طوال السنة مستمرة، كانت عندنا مبادرة القراءة، فبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأيضا الأسر نفسها المشتركة في المراكز المختلفة، لأن هناك مراكز كثيرة التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، خصصنا لهم ورشة للقراءة. القراءة فكانت عندنا قصص مصورة فيها الكثير من الحكمة، ولفئات عمرية مخصصة، مثلا الفئة العمرية من سن 6 إلى 8، من 8 إلى 10 وغيرها، فكانوا يدخلون في هذه الورشة وأنا كنت أقرأ ونستنبط بعض يعني الرسائل والتوجيهات والنصائح من هذه القصص، والأطفال كانوا يتنافسون بالقراءة أثناء قراءتهم وتنوينهم ويعني محاولتهم بتقمص الدور. هناك كانت بعض الأخطاء التي كنا يعني ننبه، نقول قال الأب، قال الأب، ولا قالوا الأب مثلا، فلم يكن هذا خطأ ولكن فقط من باب أن أعطي مثالا. فكانوا الأطفال يعني يتعلمون أمانة عندما ننبههم قال الأب، ليس فقط من باب اقرأوا أي شيء رجاء، لا، أيضا التصحيح والتدقيق اللغوي النطق يعني، وأيضا الحركات يعني مهم جدا أن أعلم الأطفال لأنهم يتعلمون، فالذي أعلمه هو سيتعلم حتما وأيضا سيصحح. وهذا الذي وجدته في الورش المختلفة، ربما كانت أكثر عن 16 ورشة بمجال القراءة مع نقرأ، فالأطفال كانوا يصححون لبعضهم أمانة، والله مبارك تحسنت مستوى يعني القراءة بشكل ملحوظ جدا.
ممتاز. هل تؤثر القراءة على الصحة النفسية للفرد؟
طبعا طبعا، حينما نحن نتحدث عن الصحة النفسية نحن نتحدث عن الحواس الخمسة، المثيرات التي حولنا، الأمور التي أسمعها، الأمور التي أشاهدها وأسمعها وأقرأها، ويعني حتى البيئة، حتى إذا نحن نتحدث عن الحرارة، نتحدث عن الروائح، هذه كلها تؤثر على مزاجنا. طيب الكلام الذي أنا أقرأه اليوم مثلا، أنا قرأت عن شيء في الصبر اليوم، قرأت مثلا الإنسان حينما يصبر الله سبحانه وتعالى يعني بشره في الأجر العظيم، ولكن ما هو الأجر؟ هي بشرة، نحن لا نعلم. هنا أتشجع أن أصبر، أتصبر، فالذي أنا أقرأه مباشرة يؤثر علي. قرأت كلام عقلي يعني ربط الموضوع، هناك أصبح تفاعل كيميائي، هذه التفاعلات الكيميائية أثرت على حالتي المزاجية والنفسية أيضا. الجانب القوي في المجال أو في, 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 في هذا المجال، يعني إذا نحن نتحدث عن مجال النفس أخي والقراءة، هناك الجانب الروحي، فالذي نحن نقرأ خاصة نحن نتحدث عن إيماننا بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي يدعم ويعزز الصحة النفسية. صحيح الطب، صحيح الأمراض العضوية والأدوية هذه كلها مؤثرة، لكن لا نستثني ولا نغفل عن شيء مهم جدا وهو جانب الروح. فأنت عندما تقرأ القرآن سبحان الله، ألا يؤثر ذلك عليك، على صحتك النفسية، على مزاجك، على إيمانك؟ يؤثر. أيضا عندما تقرأ مثلا، أنت الآن دخلت اللهم بارك فتحت وسائل التواصل الاجتماعي وحالتك النفسية ممتازة، ولكن تعرضت وقرأت منشور كله عن الكآبة، ومنشور آخر عن خيانة الأصدقاء، ومنشور ثالث ورابع، تقول بسم الله ما الذي يجري حولي في العالم، الدنيا أصبحت فجأة كئيبة. أنت عندك عالم جميل، وحتى عندما تقرأ التعليقات على سبيل المثال تؤثر عليك، فما بالك عندما أنت تستمتع بأجوائك الخاصة مع كتاب، أنت وهذا الكتاب، وهو كتاب يعني ليس شخص حتى تقاوم. على فكرة عندما أسمع الشخص ربما أقاوم، لماذا؟ لأني لم يعجبني مثلا صوته أو شكله أو وزنه أو 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 أو، ولكن الكتاب المصمم، أنت عندما يعني تشتري الكتاب وتستثمر في هذا الكتاب، بالتأكيد الغلاف والتصميم والعنوان يجذبك، وأيضا رأي الناس. فعندما تقرأ أنت تختلي بينك وبين هذه الكلمات الجميلة والتي تلامسك على طول مباشرة، فتؤثر على ليس فقط التأثير على صحتك النفسية، إنما أيضا على قناعاتك في حياتك بشكل كبير، وربما 5 سنوات أو 10 سنوات من حياتك مستقبلا ستتغير بسبب كلمة أنت قرأتها أو جملة أنت قرأتها في هذا الكتاب أثرت عليك وعلى قناعتك، بالتالي على نمط حياتك.
وصلنا الآن لفقرة 3 في 3، فقرة هي الغاية منها تقديم ترشيحات للمستمعين والمشاهدين. 3 كتاب نالوا الدرجة الكاملة لدى أسير القرشين نظير ما قدموه من أعمال.
طيب الكاتب الأول اللهم بارك الدكتور عبد الرزاق عبد المحسن البدر، عنده مؤلفات كثيرة جدا، وكل مؤلف سبحان الله كل كتاب لما تقرأه فعلا تشعر أن أنت في عالم ثاني، تستشعر تستمتع بالكلمات، كلمات جميلة جدا في كتبه. الكاتب الثاني العلامة عبد الرحمن السعدي اللهم بارك، أيضا عنده مؤلفات جميلة جدا. إذا أتكلم عن العلامة بن عثيمين رحمه الله فكتبه كثيرة جدا، وكل كتاب فعلا الإنسان يعني يستمتع.
جميل، من الكتاب إلى الكتب، 3 كتب كان لها الأثر الكبير على آسيا.
رسالة الحجاب لابن عثيمين رحمه الله، السعادة الحقيقية للشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي الله يرحمه، أيضا عندنا كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة عبد الرحمن السعدي الله يرحمه يا رب.
ممتاز، 3 عبارات لا تكاد تغادر ذهن آسيا القرشي.
إحدى هذه العبارات هي: اعلم رحمك الله أن مفاتيح السعادة هي 3: العبد إذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. فإن هذه 3 هي مفاتيح السعادة كلها. أيضا في مقدمة الكتب التي كنت أقرأها دائما اعلم رحمك الله، كلمة اعلم رحمك الله يعني كلمة جميلة جدا، اعلمها، افتح أذهانك، رحمك الله. ليش رحمك الله؟ الرحمة تجوز طبعا على الميت وعلى غير الميت، يعني الله ييسر لك الأمر، الله يوفقك أنك أنت تتعلم، الله يعني فعلا يرزقك أنك أنت تعمل بالعلم النافع المفيد اللي أنت تعلم. العبارة 3 خلني أتذكرها هي مفاتيح الصبر. أيضا عبارة تعلمتها من الأصول 3، كتاب الأصول 3، الشرح كتاب أصول 3، أن الصبر 3 أنواع للصبر: الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه فعلا أحتاجها، هذه العبارات أثرت علي كثيرا.
ممتاز، وصلنا إلى النهاية، كلمة أخيرة للشباب العربي.
لغتكم هي اللغة العربية كنز. الإنسان إذا عنده اللغة العربية وعنده القرآن، أنا أسأله طيب أنت يعني عندك الله بارك الأمور سهلة، تقدر تقرأ، تقدر تفهم، عندك المصادر الكثيرة حوالينك تقدر تفهمها. في ناس والله إنهم يبكون، والله إنهم يجتهدون، والله إنهم يحاولون، من ضمنهم الوالد، يعني في الليل أشوفه يقرأ القرآن وهو يبكي، يحاول يجتهد، يحاول يفهم. سبحان الله والحمد لله قاعد يتعلم وهو في 75 من عمره، وأنت اللهم بارك الموضوع ميسر لك مسهل لك، فاجتهد أكثر وأكثر الله يحفظك، لأن هذه اللغة كنز وأنت المفروض تعرف وتشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة هذه الكنز اللي عندك.
شكرا جزيلا أستاذة آسيا القرشي، سعدت باستقبالك في هذه الحلقة من بودكاست كتب داد، وأتمنى أن تكوني كذلك استمتعتي باللقاء. كنت ضيفة ممتازة ومفيدة وأعطيتي معلومات كثيرة، شكرا لك مرة أخرى.
شكرا أستاذ محمد لهذه المبادرة الجميلة جدا، بارك الله فيك، نفتخر بوجود أمثالك من أخواننا اللي فعلا يزرعون حب اللغة العربية، حب لغة الضاد، ها الضاد، في نفوس اللي يتحدثون بهذه اللغة العظيمة، بارك الله فيك. وأنا استمتعت كثيرا وأتمنى أن المستمعين والمشاهدين كذلك استمتعوا، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا.
شكرا لك على الحضور، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. عزيزي المستمع، كنت في الاستماع للحلقة 8 من بودكاست كتب داد، وفي انتظار الحلقة القادمة قم بتسجيل موعدها على مذكرتك. تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في قناتنا على يوتيوب، ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب. إلى اللقاء.